يقول رحمه الله مقدمة، مقدمة لعلم الفرائض، لأن ما سيذكره الآن لا علاقة له في الفرائض، إذ ليس هو قسمة مواريث، لكنه من الأمور التي تتعلق بالتركة. التركة يتعلق بها أمور خمسة مرتبة، قال يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن مثقى به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز، تجهيز الميت. عندنا الآن إذا مات الميت فما هو أول ما نبدأ بالأخذ من ماله؟ المؤلف رحمه الله يقول يبدأ أول بما تعلق بعين التركة، يبدأ قبل كل شيء بما تعلق بعين التركة، مثاله كرهن. الرهن معناه أن الإنسان يكون عليه الدين، فيأتي صاحب الدين ويقول أوفني، يقول ليس عندي شيء، يقول أعطني رهنا، فيعطيه رهنا، يرهنه بدينه. فإذا مات هذا الراهن وترك هذا المرهون ولم يكن عنده سواه، فالآن يتعلق بالتركة حق المرتهن، تجهيز الميت، وصية إن كان قد أوصى، مواريث، فأيها نقدم؟ على رأي المؤلف نقدم الرهن، ونقول للمرتهن الآن أنت أحق بهذا المرهون من جميع الحقوق. ثم بعد ذلك بالتجهيز، تجهيز من؟ تجهيز الميت، وذلك بأجرة الغاسل، ثمن الماء، قيمة ثمن الكفن، ثمن القبر، ثمن الحمل إذا كان لا يحمل إلا بأجرة مثلا. فنبدأ بعد ما يتعلق بعين التركة نبدأ في التجهيز. فإذا قدرنا أنه أي الميت رهن هذا الإناء الذي يساوي 100، رهنه 100 وليس عنده سواه، ماذا نصنع بهذا الإناء؟ نبيعه ونوفي الطالب الذي هو المرتهن. طيب الميت الآن ما ليس عندنا ما نكفنه به، ولا أجرة الغاسل، ولا أجرة الحامل له إلى المقبرة، ولا قيمة القبر، ماذا نصنع؟ نقول نأخذ من بيت المال، وأما ماله فلا نأتيه، لأنه تعلق به حق الغير وهو حق المرتهن. الثاني يقول مما يتعلق بين التركة وجان، جان كيف جان؟ يعني لو كان الإنسان له الميت له عبد قد جنى على شخص، فالجناية تتعلق برقبة العبد، فيباع العبد ويعطى المجني عليه قيمته. أفهمتم؟ نعيد مرة ثانية. الجاني معناه الذي جنى على غيره، وذلك بأن يكون عند الميت عبد قد جنى على أحد من الناس، ولازمه بهذه الجناية مال، فإن هذا العبد يباع ويعطى المجني عليه قيمته. هذا إلى هنا مفهوم أو لا؟ طيب، لأن الجناية تعلقت بإيش؟ برقبة هذا العبد، فهو أولى من التجهيز، وأولى من الوصية، وأولى من الميراث. يقدم حق المجني عليه على كل شيء. الثاني الزكاة. الثالث الزكاة. كيف الزكاة؟ يعني لو فرضنا أن هذا الرجل عنده 40 شاة، حال عليه الحول، ثم سلط الله عليها آفة أهلكتها إلا شاة واحدة. الشاة الواحدة هذه ما هي؟ الزكاة. مات صاحب الغنم ولم نجد في تركته إلا هذه الشاة. نقول حق نعم، نقول هذه الشاة تعلقت بها الزكاة فتقدم على كل شيء، لأن الدين تعلق بعين هذه الشاة، والزكاة دين لا شك، دين لله عز وجل. قال ثم بتجهيز يليق عرفا، ثم تدل على الترتيب، يعني بعد ما يتعلق بعين التركة نأتي للتجهيز، تجهيز الميت. وذكرنا لكم التجهيز مثل إيش؟ قيمة الماء الذي يغسل به، أجرة الغاسل، الكفن، أجرة الحامل، قيمة القبر، يعني كل ما يتعلق بتجهيز الميت فإنه في المرتبة الثانية. في المثال الذي مثلنا به أخيرا الذي هو الزكاة، لما مات الميت لم نجد إلا هذه الزكاة التي هي إلا هذه الشاة التي هي الزكاة، والميت يحتاج إلى كفن وإلى تجهيز، فما الذي نعمل؟ نبدأ بالشاة نعطيها وللفقراء تجهيزه من بيت المال، تجهيزه من بيت المال إذا لم يكن له أحد تلزمه مؤونته. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أما وهو مذهب الشافعي، أما مذهب الحنابلة فهو بالعكس، يقدم التجهيز ثم ما تعلق بعين التركة. ولكل من القولين وجهة، أما وجهة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله فقال إن الحق الآن متعلق بإيش؟ بهذه العين، فلا بد أن تعطى من له الحق. وأما مذهب الحنابلة فيقولون إن التجهيز يتعلق بضرورة الميت فهو مقدم. قالوا والدليل على هذا أن الإنسان إذا كان حيا وأحاطت الديون بماله فإنه تقدم إيش؟ ضرورته، الثياب والأواني التي تحتاجها للطبخ وما إلى ذلك، والميت كالحي فتقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين التركة. وإذا كان لكل واحد منهما وجهة فالذي أقرب إلى الصواب فيما نرى ما ذهب إليه الإمام أحمد، لأن هذا يتعلق بحاجة الميت وحاجته مقدمة على ديونه. يقول ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا ثم بدين مرسل. طيب هذه الجملة معترضة في الواقع، يفيد فيها رحمه الله أن الزوجة لا يؤخذ جهازها من مالها وإنما يؤخذ من الزوج إن كان موسرا، وإن كان معسرا فمن مالها. مثال هذا امرأة خلفت مالا يكفي لجهازها وليس عليها دين ولم يتعلق بعين مالها شيء، لكن هل نجهزها ونحرم الورثة أو يجهزها الزوج ومالها الموجود للورثة؟ على كلام المؤلف يجهزها الزوج ومالها الموجود يعطى الورثة، هذا إذا كان موسرا. أما إذا كان موسرا فإن الموجود من مالها تجهز به ويسقط حق الورثة. واضح يا جماعة؟ طيب الآن ما الذي نبدأ به إذا مات الميت؟ على كلام المؤلف نبدأ بما تعلق بعين التركة ثم بالتجهيز، وعلى مذهب الإمام أحمد نبدأ بالتجهيز ثم ما تعلق بعين التركة. انتهينا من هذه المسألة. طيب إذا ماتت المرأة و وخلفها مال يكفي لتجهيزها فقط، هل نقدم تجهيزها على حق الورثة أو حق الورثة على التجهيز؟ وهي امرأة زوج لا لها زوج، نقول فيه تفصيل: إذا كان زوجها غنيا وجب عليه أن يجهزها من ماله، نعم، والموجود من مالها يكون للورثة. أما إذا كان فقيرا فإنها تجهز بمالها ويسقط حق الورثة. واضح؟ أفاد المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن الرجل يجب عليه أن يجهز امرأته إذا كان مسرا، وهذه محل خلاف بين العلماء. فمذهب الشافعي كما ترى أن الزوجة يجب عليها أن تجهز زوجته إذا ماتت من ماله. أما مذهب الحنابلة فيقولون إن الزوج لا يلزمه أن يجهز زوجته، لأن إنفاق الزوج على الزوجة في مقابلة الاستمتاع بها، ولما ماتت انقطع الاستمتاع بها، إذن فتجهز من مالها. ويظهر أثر الخلاف في الصورة التي ذكرت لكم. هذه امرأة ماتت وليس عندها إلا ما يكفي لتجهيزها فقط، وهي تجهز بمئة ريال، واللي عندها الآن مئة ريال، هل نجهزها بالمئة ونقول للورثة ليس لكم شيء، أو نقول يجب على زوجها أن نجهزها بمئة من ماله والمئة الموجودة للورثة؟ هذا ينبني على الخلاف. فمن قال إن تجهيز الزوجة على زوجها، قال في هذه الحال نقول للزوج جهزها من مالك وتكون المئة لمن؟ للورثة. ومن قال إن تجهيزها من مالها، قال إننا نجهزها بالمئة الموجودة، نعم، ويسقط حق الورثة. ويأتي بقية الكلام إن شاء الله على هذا. تسمية غدا إن شاء الله بكل ما قرأنا. نعم. لا الراجح ذكرنا لك من الراجح ماذا بل ما أحمد. الراجح أنه لا يجب. نعم. الراجح في تجهيز الرجل زوجته أنه لا يجب، لأن هذا مقابل الإنفاق عليها مقابل الاستمتاع وقد انتهى. نعم حميد.
قلنا أنه زوجنا كان مسلم
فتجهيز زوجته عليه. نعم.
وذكرنا
أن
تركت
مالا
قليلا يكفي للتجهيز فقط.
نعم.
ولو تركت
مالا
كثيرا هل يغير؟
لا يغير، لكن ذكرنا هذا لأنه إذا صار المال قليل يكفي للتجهيز فقط سقط حق الورثة. لكن لو كان المال أكثر من تجهيز والزوج غير موسر جهزناها بشيء من مالها والباقي للورثة. فنحن حددنا أنه على قدر التجهيز ليتبين حرمان الورثة.
شيخ إذا لم يكن بيت المال ماذا من أين يأخذ الولي
تجهيز؟ إذا لم يكن بيت المال فإنه هو أولا قبل بيت المال يجب تجهيز الميت على من تجب عليه نفقته. يعني مثل أخ فقير مات ولم نجد له ما نجهزه به، يجب على أخيه إذا كان غنيا. فإذا لم يوجد له من أقاربه من يقوم بذلك رجعنا إلى بيت المال. فإذا لم يوجد بيت المال صار فرض كفاية على المسلمين عموما، ووجب على من علم بحاله أن يجهزه. فصار المراتب الآن: أولا يجهزه من تزام، أولا يجهز من ماله، فإن لم يكن فعلى من تجب نفقته، فإن لم يكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن فعلى عموم المسلمين. نعم يكون فرض كفاية. نعم عبيد. نعم المهر مقابل العقد عقد عليه. ويتضح لك جليا أن المرأة إذا نشزت هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة. نعم
كانت عجوز
مثلا. اي نعم.
هذه هل يعني يجب
عليه النفقة؟ لا تجب على النفقة. ها؟ لأن هذا أمر معتاد. فالإنسان حينما تزوج هذه المرأة فإنه من العادة أنه ينفق عليها ولو كبرت. وهي تقول له ما في مانع استمتع بما شئت. نعم نعم. أولا بارك الله فيك أن هذا الحديث الذي يروى أفرضكم زيد ضعيف من حيث السند لا يصح. وثانيا أن قوله أفرضكم زيد قال بعض أهل العلم إنه يخاطب قوما مجتمعين فيقول أفرضكم زيد، عرفت؟ يعني مو كل الأمة، فالخطاب ليس للأمة كلها، خطاب لأناس معينين. ثم إن قولها أفرضكم زيد يعني لا يتعين أن يكون مراد أعلمكم بالفرائض التي هي قسمة المواريث، قد يكون أفرضكم يعني أعلمكم بالفرائض كالصلاة والطهارة وغير ذلك. ويعني الأصل أن هذا الحديث لا أصل، وما دام لا وما دام غير صحيح فلا حاجة للتكلف في الإجابة عنه.